بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نرحب بقلوبنا الكرام للعلماء والمشايخ ولشاركتنا والسيادة، ونرحب تقريبا خاصا للإخوة من الجبل الأقصى الذين الآن لحفظ العدالة والسلم لفضله نستمع اليوم في هذا الحفل الجميل لنحتفل معا بانطلاق نشاط جمعية المستقبل للثقافة والتعليم. هذه الجمعية التي نأمل أن تكون إن شاء الله رائدة في العمل الثقافي والدعوي والتعليمي لهذه البلاد الطيبة. خير ما نفتتح به هذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم مع الإمام الأستاذ الحسن محمد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه الكريم. نرحب بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأستاذ دحان بن أحمد محمود الذي سيشرفنا بإلقاء كلمة في هذا الحفل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لم أكن متهيئا لإلقاء كلمة في هذا الحفل الكريم، وإنما جئت على عجل لأن الشيخ دعاني وأحببت أن أشاركه في هذا الحفل الذي يقيمه اليوم للإعلان عن جمعيته، فهو من أبرز علماء هذا البلد ومن أهمهم، ولا أريد أن يكون في شيء إلا وحضرت وباركت له وباركت لكم جميعا بوجوده وبوجود العلماء الأجلاء الذين أراهم في القاعة والشباب الطيبين. والمهم أن نكون كلنا يد على من سوانا ولمصلحة بلدنا وفي توجيهات ديننا الحنيف بكوننا يد واحدة وبجمع شملنا وتوجهنا في المنهج الوسطي. ولا أريد أن أطيل عليكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأستاذ دحان بن أحمد محمود على هذه الكلمة الطيبة. الحفل يتواصل وفيه فقرات أخرى، منها كلمة التعريف، كلمة تعريف بهذه الجمعية مع الأستاذ محفوظ إبراهيم فؤاد عضو المكتب التنفيذي للجمعية، وفيه أيضا كلمة مع رئيس مجلس شورى جمعية المستقبل للثقافة والتعليم الشيخ محمود الحسن الددوي، وكلمة عن شباب الجمعية مع الإمام عبد الله الصافي، وكلمة أخرى من نساء الجمعية مع الأستاذة حاجة بنت البخاري، ثم بعد ذلك تكون فيه محاضرة مع فضيلة الشيخ محمود الحسن الددوي. الآن ندعو الأستاذ محفوظ إبراهيم فؤاد عضو المكتب التنفيذي لجمعية المستقبل لإلقاء الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى علينا أجمعين أن الله تبارك وتعالى جعل الحياة الطيبة مكفولة لمن اتخذ الإسلام منهجا في هذه الحياة، تكفل بالحياة الطيبة في الدنيا لمن جعل هذا الإسلام منهج حياة، وتكفل بالسعادة الأخروية في الآخرة له كذلك. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الأخرى. ويقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إيمانا منا بهذه الثوابت أن الإسلام هو مصدر سعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وإيمانا منا بأن البشرية في هذا الوقت بالذات أشد ما تحتاج إلى نور الإسلام حين اشتد الظلام، وأشد ما تحتاج إلى علم الإسلام حين عم الجهل، وأشد ما تحتاج إلى عدالة الإسلام حين عم الظلم، وأشد ما تحتاج إلى رحمة الإسلام حين عمت الشدة بين المسلمين وغيرهم. أسس بعض إخوانكم في هذا البلد من العلماء والدعاء وبعض تلامذتهم من طلاب العلم هذه الجمعية المباركة التي تسمى جمعية المستقبل للثقافة والتعليم، وقد قام الإخوة بهذه الجمعية تعزيزا للهوية الإسلامية لهذا البلد وتوطيدا لأواصي الأخوة الوطنية تحت لواء الدين الإسلامي الجامع، ومشاركة في القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقياما بواجب خدمة الوطن والمواطن، وتشجيعا للإبداع والمواهب. وهم هذه الجمعية أن تكون جسرا بين الماضي المشرق لهذا البلد والمستقبل الواعد بإذن الله الذي تسعى إليه بأهدافها الواضحة وآمالها الكبيرة في فضل الله عز وجل وجهود شعبها الكريم. وتريد الجمعية تحقيق كل هذه الأهداف وبلوغ تلك الآمال، وتريد توظيف كل الطاقات المتاحة والمشروعة في سبيل هذه الأهداف. وهذه الجمعية تركز على المجالات الثلاثة التالية: المجال العلمي والمجال الدعوي والمجال الثقافي، فقد اختارت أن تخدم المجتمع من خلال هذه المجالات الثلاثة، وأن تكون متخصصة في هذه المجالات لا تتجاوزها إلى غيرها. المجال الأول المجال الدعوي والوعي الحضاري، أهداف هذه الجمعية في هذا المجال: الهدف الأول نشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف ومحاربة التفسخ والانحلال. الهدف الثاني نشر الفضيلة والمحافظة على القيم الأخلاقية الإسلامية على القيم والأخلاق الإسلامية وترسيخها في المجتمع. ثلاثة تربية الناشئة تربية إسلامية. أربعة نشر الثقافة والوعي الحضاري بين كافة المواطنين. هذه أهم أهداف هذه الجمعية في مجال الدعوة والوعي الحضاري. في المجال الثقافي والعلمي، الهدف الأول بث العلم الشرعي والنهوض بالتعليم المحوري. الهدف الثاني إحياء التراث الإسلامي للبلدي والتعريف عليه. الهدف الثالث تقديم البديل الإسلامي في مجال العلوم والثقافة والفنون. نشر قيم التآخي والتسامح والتراحم والتكافل بين شرائح المجتمع. في مجال الأخوة والعمل الاجتماعي والخير، نشر قيم التآخي والتسامح والتراحم والتكافل، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، الاهتمام بالمساجد بناء وعمارة، الإسهام في الأعمال الاجتماعية والخيرية. في المجال الشباب والنساء، تبصير المرأة وتأهيلها للاطلاع بدورها الهام في الإصلاح الاجتماعي، تحصين الشباب وتوجيهه للإسهام بفاعلية في بناء الوطن. هذه هي أهم أهداف هذه الجمعية. أما الوسائل التي تريد الجمعية عملها من أجل تحقيق أهدافها فهي كالتالي: المحاضرات والندوات، العروض والأمسيات، المخيمات والمواسم الثقافية، النشريات والمطويات، القوافل والدورات العلمية، المسابقات ونشر الكتب، إقامة الفروع والمراكز، وتشكيل اللسان والروابط والنوادي ومجموعات العمل، إنشاء المدارس والفصول التعليمية، التعاون مع كافة المنظمات والهيئات المشابهة في الاختصاص. إن جمعية المستقبل إخوتنا الكرام رافد من روافد العطاء والبذل، ونموذج جديد في العمل الجمعوي الجاد والهادف، تستمد رؤيتها من حاضر هذا البلد وماضيه، وتقدم كل ما تستطيع، وهي تمد يدها لكل من يؤمن بأهدافها ويتقيد بالوسائل المشروعة المتاحة ليقوم معها بأهدافها، والله من وراء القصد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
بعد هذه الكلمة عن جمعية المستقبل للثقافة والتعليم، عن أهدافها والغايات التي أسست من أجلها، يتضح لنا جليا أهمية هذه الجمعية التي يسعى القائمون عليها من أن تكون جسرا يربط بين ماضي هذا البلد، تراث هذا البلد بمختلف اتجاهاته ومدارسه، وبين حاضر المسلمين اليوم، تأسيسا على الجهود الإصلاحية والتجديدية التي توجد بأمة الإسلام اليوم، والتي أنتجت هذه الصحوة الإسلامية الكبرى التي ينعم العالم الإسلامي بها تحت ظلالها، ويعود إلى دينه وإلى تراثه، ويسعى جاهدا للتقدم وللنهوض حتى يحقق الأهداف التي يسعى إليها القائمون على هذه الجمعية المتمثلة في تجديد الدين والنهوض بدون الناس. ندعو الآن الشاعر الأستاذ أحمد بن معالي لإلقاء قصيدة أنشأها لهذا الغرض. هنالك فترات أخرى سنتطرق لها في حينها. يا أمة الإسلام فجرك نورها، والروض في ساحات مجدك أزهر، سحب المعالي في سمائك أمطرت، غيدا وأجرت في رحابك أنهرا، نشرت رياحك في جوانب كوننا أمنا وإيمانا وذكرا نيرا. إننا نريد من هذه الجمعية أن تكون وسيلة للنهوض بهذه الأمة، للارتقاء بهذه الأمة، للاستجابة للتحديات المطروحة على هذه الأمة، وبالعودة الصادقة إلى هذا الإسلام، وأن نستعين بتراثنا الكبير الساخر الذي ترك فيه الأسلاف من مجددين ومصلحين وبذلوا فيه جهودا كبيرة. هذه بلاد المنارة، بلاد الرباط، هذه الأرض التي انطلق منها المرابطون لينشئوا دولة إسلامية كبرى في هذا الجانب، في الركن الجنوبي من العالم الإسلامي. هذه الأرض التي عرفت بالعلماء، وعرفت بالمصلحين، وعرفت بكبار المؤلفين الذين أفادوا حضارة هذه الأمة بالكثير من الكتب النفيسة وبالكثير من المعارف التي استفادت منها هذه الأمة، واستفاد منها هذه الأصقاع من بلاد إفريقيا الغربية.
إن عمت الآفاق قد وجدوا حضارة غازية
من الأرض قال الإنسان أنك تعالى وقف وواسع بس الأخرى اللي قالت حاجة حليها كلمة حليها
يوم
لا
شكرا جزيلا للأستاذ أحمد بن معالي على هذه القصيدة الرائعة. الآن ندعو الأستاذ عبد الله صار لإلقاء كلمة الشباب شباب الجمعية. الأستاذ عبد الله صار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أسامة العلماء والدعاة والأساتذة الكرام أيها الأخوة الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف من الشدة والإدارة في لغة هذا الكتاب الكريم حظي من دلالة النجاح من الكتاب المستقبل للثقافة والتعليم الذي يأمل إن شاء الله أن تكون جريدة واعدة في مجالات العمل التعليمي والثقافي والتعليمي وأن تكون الجريدة مرتبة تجمع بين أسواق البلد وجهود الإصلاح والتشجيع المعاصر وتساهم في رفع مستقبل إسلامي واعي يجدد روح التدين وينهض في دنيا الناس. أيها الحق الكريم إن شباب جميع المستقبل يعانق الله أولا ثم يعانقهم لأن يجعلوا أنفسهم وطاقاتهم في خدمة أهداف البشرية والارتقاء في عملها حتى تكون قادرة إن شاء الله على الإجابة بتحديات مطروحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا. الأستاذ محمد أمين محمد المصطفى الشاعر الكبير محمد أمين المصطفى.
شبه أصلاً كان الإنوان بالعلم والدعوة والجود ومع المتقبل لا إنسان لا يموت وتطبع في نفوس الخير والرواق بالإيمان وبالعلم
والدعوة والشغل والمستقبل مش بدي جاع فيها مدفوق عليك. المستقبل مش بدي جاع فيها مدفوق عليك. بلان الوقت حاني والشعوب على شهود والصحة تعرف. بلان الوقت حاني والشعوب على شهود تعرف على حرب كل هالهيال. فهذا المجموط والصحة بمدة الليل. والمستقبل الشيء جديد قاعد فيها مدعوك عليه بلاد الله الحالي والشعوب على شهود تعرف عقب الدين الهلالات الناس المجهود وصل حد بمدة الحديد موقفين الهلالات يكون والشعر راقي ماتني وتجينا على جدر الوهود كل نهار الوهود عليهم المنصرين ويهودون وانت لكن اللي كان خلاله مجنون وانت واحد من راعي البار والبعر والعود والصحك ومدة تحنين وترد للمنش المحبوب وعلاك المستقبل جاك وكيف حصل بجاك وغزاك من منهج من هاش الصيدر وغياء الشجون المنش المحبوب يحيي في قلوب المواد وكل أحضان البشر المشهور ومن السنة الاستقبال وخليل ووراء السعود ومن أجل مالك الأرواح ولا بوش مسكر مجنون مطور في العلم ورايات المرء ومستقبل المجنون تطور مكان أنواع بالعلم والدعوة والجود مع المستقبل إلى مكان لا يموت وتفتح حدود شقيقة الأرواح بالدماء وبالعلم والدعوة والجود.
الفقرة الموالية هي كلمة المدعوين من الداخل مع الأستاذ حبيب للناجي.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده تعالى على آلائه الكثيرة المتتالية كما نشكره على هدايته وفضله وتكريمه لنا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في كثر الرحم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والصلاه والسلام على نوح رحمه العالمين وداعيا الى الله بامره وسراره مدرا وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. مشايخنا الافاضل واخوتنا واحبتنا الكرام، نيابه عن الاخوه القادمين من الداخل والمشاركين في هذا النشاط الدعوه المبارك، اتقدم بجزيل الشكر الى القائمين على جمعيه المستقبل للتعلم والثقافه والتعليم، ونرجو من الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياهم لأداء المهمات وتحقيق الأهداف التي رسموها للمسلمين. أيها الجمهور الكريم، إنه لا يخفى على أحد ما الدعوة والثقافة والتعليم من أهمية في حياة الناس عامة والمسلمين على وجه الخصوص، بل أمة الإسلام أمة رسالة لا يتم إرشادها ولا يستقيم أمرها إلا بالعلم والدعوة إلى الله تعالى. لذلك حتى الخالق جل وعلا على التعليم منذ البداية، فكانت أول سورة من القرآن الكريم نزولا هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الحيرية في العلم وفي العلم والدعوة والتفقه في هذا الدين، كما ورد في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: والموعظة الحسنة، وجابهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كما أمر الله عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة الحميدة، فقال جل المقال: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده هو طريق الدعوة إلى الله، فقال تعالى: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الشيوخ الكرام والأخوة الأعزاء، إننا نحن قادمين من الداخل لنستبشر بهذا الورود الذي كنا نفتقد عطاءه وطال منكر الله، حيث قد نعلق عليه آمالا كبيرة في نشر العلم والثقافة بين الناس، وخاصة سكان الداخل الذين يعانون من عزلة الشهيتان ومن ندرة كبيرة في أدوات وسائل الثقافة والتعليم. لهذا أيها الجمع الكريم، فإننا نطالب جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم أن تمد نشاطها ليشمل كافة المناطق في الداخل، نظرا للحاجة الماسة إلى ذلك، ولمان المسلمون الروضة الأكيدة لدى السكان في عمل دعوي ثقافي وتثقيفي وتعليمي. يرشد الناس ويبعدهم عن الغلو والانحراف، وينير عقولهم ويزودهم بمعرفة الصحيحة والعبادة القويمة، ويرغبهم بما عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا، فإننا نرتب لكم استعدادنا للمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة التي تقوم بها الجمعية سبيلا إلى تحقيق أهدافها النبيلة، والله من وراء القصد. فسيروا على رحمة الله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم.
شكرا جزيلا للأستاذ حبيب الناجي على هذه الكلمة الطيبة. الآن ندعو الشاعر الأستاذ الشيخ أحمد المدبان.
لا همس الرمال فسابق لخلوته وذي الجبال الرواسي الشم إصرار. غناه أنشودة التاريخ موكبه وحقه في ضمير الكون إصرار، تنداع وشوشة الألحان مسكرة كيما يفيق بليل الوهم سكار. طيب تراءى بسفك الروح فانبجست منها العيون وطاب الجد عشتار. ماتت على ربوات التيه نسمته كسلا، فحرك وجد الأيك تذكار، فرارق صبح في هدب الدجا مرحا، وفي رؤى سعفات النخل أنوار، يلقي على منكب الدنيا عباءته فتستعاد بقرن الشمس أخبار. يلقي على منكب الدنيا عباءته فتستعاد بقرن الشمس أخبار. هذه خطاب منار الهدى، وجهه صيحات نجدته أصداه ذواره، وهذه الأرض لا زالت تسامره شجوا وبلبلها المفتون مزمار. هذه قضاه منار للهدى، وجهه صيحات نجدته أصداه ذواره، وهذه الأرض لا زالت تسامره شجوا وبلبلها المفتون مزمار. حناك الخير يدلك يا حناك وما تسامر لو فرتها للبحر الأخبار. حناك الخير للقيا أماكنها تشتاق لو خلف هذا البحر أمصار. أقسمت بالله خير الفس ما تعبت ركضا ولا خذل الرحمن أنصار. أقسمت بالله خير الفتح ما تعبت ركضا ولا خذل الرحمن أنصار. يا ملهم الرمل آيات الخلود ويا مسافرا ذي حنايا الرمل إكباره، هل خير صحبك ما زالت محمكمة؟ وهل بوادي رباط الفتح أخياره؟ وهل بوادان ما زالت مؤبرة نخل؟ وكنت بعهد الوصل أباره، ما لا بشنقيط إذ وليت منتقيا وجه الرحيل وأين اليوم عمار. ماذا بشنقيط إذ وليت منتقيا وجه الرحيل وأين اليوم عمار. ضاعوا فما عاد هذا الليل ليلهم كلا، وثماره ما هي ثماره؟ قامت بعاه على أشلائهم ورمى عن كاهليه قرون الدهر لقاء. يا ملهم الرمل عد للرمل ثانية، يا ملهم الرمل عد للرمل ثانية، فالرمل بعدك قد جاذته أنواره. ضاع الصباح بهذا الليل وانطفأت منه النجوم، وخان الفلك تياره في رحلة التيه، فلك الريح يقلبنا للتيه، ينسفنا في اليم إعصاره، كل الدروب تحامتنا فلا أمل نرجوه، لا موت قبل الموت نختار. في رحلة التيه لا ظل نلول به من الهجير، ولا صديق نمتاره. يا ملهم الرمل عد للرمل ثالثة، واستنبئ الليل هل للصبح إسفاره، وانفذ بروع الرمال الجدب فاتحة العهد الطبيعي، تنف البشر أزهاره. لا زال للرمل أشواق يعانقها، لا زال للرمل أشواق يعانقها كبرى، ومستقبل تحدوه أحراره، وللضعينة حامل لا يجود بها، وللمحرق في المشتات أنواره. يا ملهم الرمل هذا الرمل منعتق يقضو خطاك إلى علياك الحار. والسلام عليكم.
نعتذر نيابة عن الأستاذة حاجة بنت البخاري التي لم تستطع الصعود على المنصة لأسباب عملية، والآن نقيل الكلمة للشيخ محمد الحسن البدو رئيس مجلس الشورى جمعية المستقبل الثقافة والتعليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخنا الكرام وآباءنا وأساتذتنا وإخواننا وأبناءنا وأخواتنا، نسلم عليكم جميعا ونرحب بكم في جمعيتكم جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجمعية عند حسن ظنكم، وأن تؤدي رسالتها التي تحملتها في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة. إن جمعيتكم جمعية المستقبل تريد أن تبني على تراث أسلافكم وأجدادكم الذين حملوا لواء هذا الدين ونشروا نوره في هذه الربوع، فهي تريد أن تكون بناء على ما بذره الإمام الفاتح عقبة بن نافع الفهري وحفيده أبو عبيدة بن حبيب بن عقبة بن نافع الفهري، وعلى ما قدمه الشيخ سيدي محمد الكنتي وسيدي محمد قلي البكري وسيدي السيد أحمد المغيلي وغيرهم من الرواد الأوائل، إلى أن تصل إلى تراث المرابطين مبدوءا بالإمام عبد الله بن ياسين الجزولي والأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني وأمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني، ثم بعد ذلك على تراث علماء هذا البلد وأئمته ومجاهديه وقادته ومشايخه في كل زمان وفي كل مكان. فالناظر إلى هذا البلد لا ينظر إلى أي رقعة منه إلا رأى علما يلوح في الآفاق، ورأى نورا يشع في القمم من تراث أسلافنا وأجدادنا، من تراث أسلافنا وأجدادنا الأوائل الذين اختار الله لهم هذه البلاد، كما قال الشيخ حمد المامي رحمة الله عليه: بلاد العامريين لنصطفاها، فبارك ربه فيها وفينا، نزور بها مقابر دارسات على قدم العهود مخلدين. فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معد آخرون. إن هذه البلاد المباركة بعمل رجالها أصبحت مثل ما قيل في سبتة، إذ قال فيها أبو حيان رحمه الله: مشارق أنوار تبدت بسبتة، فوا عجبا تبدو المشارق بالغرب، ومرعا حصيب في جدوب في جديب ربوعها، ألا فاعجبوا للخصب في موضع الجدب، فما فضل الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. من بلادكم هذه المباركة انطلقت قوافل الفتح، وانطلق العلماء ينشرون هذا الدين ويبشرون به ويهدون إليه. ومن ربوع بلادكم هذه العطرة المروات بدماء الشهداء ظهر الإباء والعزة في وجه الاستعمار. ومن ربوع بلادكم الطاهرة المباركة ألفت الكتب النافعة التي انتفع بها أهل مشارق الأرض وأهل مغاربها. ومن ربوع بلادكم المباركة برز الأعلام الجهابذة الذين حفظوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تراثها ونشروا مجدها، وانتظموا في ركبهم الذي يصفه العلامة المختار البون الجكني رحمه الله بقوله: ونحن ركب من الأشراف منتظم، أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة، فيها نبين دين الله تبيانا. في ربوع بلادكم هذه قامت دعوات مباركة كتب لها التمكين والنصر، وكان لها الأثر البالغ في نصر الله ورسوله ونصر هذا الدين ونشره. فبعد دعوة المرابطين جاءت دعوة الخمسة المشهورين بتشمشة، ثم بعدها جاء تجديد ناصر الدين، ثم بعد ذلك جاءت دعوة الحجاج الثلاثة في وادان، وجاءت دعوة سيدي سيدي يحيى الشريف، وجاءت دعوة الشيخ يحيى العلوي، وجاءت دعوة العلماء الأربعين في وادان، وجاء بعد ذلك الإمام السيوطي حتى نزل ولاته، وكانت تسمى ولاة إذاك كما سماها في الحاوي، وجاءت دعوة الإمام عبد القادر في فوتة، وجاءت بعدها دعوة الإمام الساموري الذي قطع النهر وقاد الفتوح الإسلامية في الجنوب، وجاءت بعد ذلك دعوات المجددين من أمثال الشيخ سدية الذي أراد أن يقيم دولة الإسلام في هذه البلاد، ودعا مؤتمرا عاما شهده 4000 رجل من مشاهير أهل هذه البلاد. وقال ابنه الشيخ سيدي محمد في دعوته حماة الدين: إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتموه تداركوه، وإلا يسبق السيف البدارة. وكذلك تجديد الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه، ودعوته أيضا لنصب خليفة كما قال في قصيدته النونية: وقلتم لا جهاد بلا إمام نبايعه، فهل لا تنصبونا؟ وقلتم لا إمام بلا جهاد يعززه، فهل لا تضربونا؟ إذا جاء الدليل وفيه دور كفار دعا لقوم يعقلونا، فيا تاشمش أهل الذكر منكم سلوا إن كنتم لا تعلمون، تعين ذاك وليسأل سواكم سواهم من يجيب السائلين، كحرمة أو كباب بني علي فإني منهما في الداخلين، وآل الحاج أنصار كرام إلى أولاد جفنة ينسبون. وكذلك تجديد الإمام محمد بابا العبيد الديماني الذي أقام الحدود وجدد في التأليف وغيره، وكذلك دعوة الإمام محمد الفار المتالي التندغي الذي جدد في مجالات شتى، في مجال التربية والسلوك، وفي مجال العلم والتقوى، وفي مجال الإصلاح بين الناس. وكذلك دعوة الإمام المختار النتشغى موسى اليعقوبي الذي جدد أيضا في مجالات شتى في العلم والإصلاح بين الناس وتوطين الناس في الأرض وحفر الآبار وغير ذلك من الأمور المهمة. وكذلك بعد هذا دعوات أخرى في مناطق شتى من هذه البلاد، حتى جاءت دعوات أخرى لأئمة أعلام شاركوا في مقاومة الاستعمار والوقوف في وجهه، من أمثال الشيخ ملعينين والشيخ محمد فاضل المامينة، وقد تعدد دعوته آفاق هذه البلاد وحارب الاستعمار هو وأولاده وتلامذته، وحاربه بكل الوسائل، حاربه بالعلم وحاربه بالتربية وحاربه بالسلاح وحاربه ببذل المال وحاربه بتوطين الناس وحاربه بنشر الأمان بين المسلمين. وكذلك تلامذته والمتأثرون به من أمثال الشيخ محمد العاقب بن سيدي عبد الله بن مايابة الذي كان من أبرز الداعين إلى مقاومة الاستعمار ومقاطعته، وكذلك دعوات أخرى التي صادفت ذلك العصر في مختلف أنحاء هذه البلاد في مشارقها ومغاربها. وبالإضافة إلى هذا فإن جمعيتكم تريد أن تؤسس على تراث المحاضر الموريتانية العريقة التي كان لها الأثر البالغ في نشر هذا العلم في ربوع هذه البلاد وغيرها، فمحضرة الإمام محمد سالم المجلسي ومحضرة الإمام محمد بن حنبل الحسني ومحضرة الإمام شيخ الشيوخ الفاضلي والبولفاضلي الحسني ومحضرة الإمام حبيب الله بن القاضي لديدبي
ومحضرة الإمام الشيخ الخطاب ومحضرة الإمام حامد الأعمر ومحضرة الإمام أحمد العاقل وغيرها من المحاضر في مختلف أحوال هذه البلاد، منها ما هو في المدن ومنها ما هو في القرى ومنها ما هو في الأرياف ومنها ما هو متنقل كمحضرة مختار الدقونة ومنها ما هو طار تعاقبت عليه الأجيال كمحضرة القاضي العلوي وكمحضرة الحسنيين واليعقوبيين والديمانيين ومحاضر الشكليين في مختلف أرجاء هذه البلاد وغيرها، والمحاضر التي كان لها الصيت البارد والانتشار الكبير وانتشر طلابها في إفريقيا وفي آسيا وفي المناطق المختلفة كمحضرة الشيخ باهر محمد نمير ومحضرة المختار المبلول ومحضرة الشيخ يحضيه بن عبد الودود
ومحضرة العلامة محمد سالم للأمة وغيرها من المحاضر الكبرى والتي آثارها بادية إلى الآن في مختلف المناطق. فمحضرة العلامة يحضيه بن عبد الودود فروعها وآثارها باقية إلى الآن، وكذلك غيرها من المحاضر الكبرى. وهكذا التأسيس على دعوات المصلحين الذين أرادوا مكافحة كل العادات السيئة والأخلاق الذميمة، ومنهم العلامة يحيى بن أحمد دفان التندغي والعلامة محمد علي بن عدود وغيرهما من الأئمة الذين حاولوا القضاء على كثير من العادات السيئة والتقاليد المخالفة للسنة، ومنهم أيضا العلامة الشيخ التراد والعباس والعلامة الشيخ عبد الله الداداه وغيرهما من الأئمة الذين كافحوا وجاهدوا في توطين السنة ومكافحة البدعة، وكذلك المصلحون في مجالات شتى من أمثال العلامة محمد فاروق البابا وأحمد بيبة وغيره من الأئمة الأعلام في مشارق هذه البلاد ومغاربها، وكذلك الذين أسسوا لقيام هذه الدولة الحديثة من العلماء الأفذاذ المصلحين من أمثال العلامة الشيخ المحفوظ البوية والعلامة محمد فاروق الأحمد العاقل والعلامة محمد بن أبو مدينة والشيخ مدو السليمان وغيرهم من الذين كانت لهم مشاركة عند نشأة هذه الجمهورية. ثم الذين قامت عليهم من العلماء الكبار من أمثال مشايخنا الشيخ محمد سالم والشيخ محمد فاضل والشيخ أحمد فاضل الصالح وغيرهم من الأئمة جميعا. وكذلك تريد هذه الجمعية أن تؤسس على آثار الجمعيات والمؤسسات التي قامت في هذه البلاد وكان لها الأثر الكبير، مثل الجمعية الثقافية الإسلامية في موريتانيا، وكذلك لجنة المساجد والمحاضر والتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا، وأن تتعاون مع الجمعيات القائمة من هذه الجمعيات وهي ترغب أيضا في إعادة الجمعية الثقافية حتى يتم العقد، وكذلك المعاهد القائمة مثل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ومعهد ابن عباس ومعهد خالد بن الوليد وغيرها من المعاهد القائمة في هذه البلاد. فكل هذا تعتبره هذه الجمعية أساس وبناء قائم تريد التعاون معه والبناء عليه والزيادة فيه. وجمعيتكم هذه لا تريد استئثارا ولا إقصاء، وتريد مشاركة الجميع، وتريد كذلك أن يكون عملها مرشدا بجهودكم جميعا. ولذلك تجدون في هذه القاعة المشايخ الكبار والمؤسسين لهذه الأعمال والسياسيين والمفكرين ورجال الاقتصاد ورجال الإعلام وكذلك النساء المشاركات. فهذه الجهود المشتركة بها بإذن الله تعالى يقع الترشيد لهذا العمل ويستقيم على المنهج السوي. فمن المعلوم أن الجهد المشترك والعمل الذي تشترك فيه السواعد وتتعاون فيه العقول وتتلاقح فيه الأفكار لا يمكن إلا أن يؤتي ثماره بإذن الله تعالى. ولذلك كان الأولون يقولون كانت محضرة أطار جهدا مشتركا فلم تكن جهدا فرديا. كان الشيخ محمد لمين الأحمد البشير رحمة الله عليه يدرس، وكان السيدي والبر وهمدي وبزيد السالك وغيرهم ينفقون، وكان عدد كبير من التجار يشاركون بالإنفاق وإيواء الطلاب، فكانت جهدا مشتركا مباركا. وما محضرة أطار إلا مثال فقط من هذه الأمثلة. فلذلك لا شك أن الجهد المشترك والعمل الجماعي الذي تندمج فيه الطاقات وتشترك فيه سيكون له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنكم جميعا تتشوفون في هذا العصر لأن تقوموا بدوركم ولأن تؤدوا ما أوجب الله عليكم. فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خاطبكم خطابا كريما قال فيه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وخاطبكم خطابا كريما قال فيه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وخاطبكم خطابا كريما قال فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلذلك لا شك أن كل إنسان منكم يتطلع للقيام بواجبه ويريد أن يؤدي عمله، وكثير منكم قد بدأوا مشاريعهم. فالإخوة في المؤسسات القائمة كجامعة واكشور والجامع المغربي ومحضرته محضرة أبي بكر الصديق وغيرها من المؤسسات القائمة قد شقت طريقها وعرفت سبيلها، ولكن كثيرا من الإخوة والأخوات يريدون أن يشقوا طريقهم وأن يسلكوا هذا المنهج الذي ترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم راغبون في أن يؤدوا واجبهم وما يحول بينهم وبين ذلك إلا بداية الطريق، فهي عقدة شاقة، وإذا انطلق القطار لم يتوقف إلى نهاية الخط بإذن الله تعالى. ولهذا فإن أيدينا جميعا ستكون معا وسنتعاون جميعا بالتناصح الذي أمرنا الله به وقال فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا التناصح نحن أحوج ما نكون إليه في مثل هذا الوقت الذي أصبح فيه العالم كله بمثابة القرية الواحدة، وأصبح غزو حضارات ومزاحمتها يصل إلينا في بيوتنا من خلال الشاشات ومن خلال وسائل الاتصال، وهو غزو لا ينتبه كثير من الناس لخطره وضرره، ولكنه تتأثر به العقول ويصاغ به الرأي العام من حيث لا يشعر كثير من الناس. والعالم اليوم يموج بالأفكار المختلفة ويشكو كثيرا من القوارع ما سببها إلا إعراض عن الله سبحانه وتعالى واجتناب لمنهجه. وقد قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكل ما نراه ونسمعه إنما هو تنبيه من ربنا جل جلاله لنعود إلى منهجه الذي ارتضاه واصطفاه وبعث به مجتباه صلى الله عليه وسلم. ونحن جميعا مستعدون إلى العودة إلى الله والفرار إليه، راجين أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل جهدنا وأن يوفقه ويبارك فيه. وما أريد أن أطيل عليكم تقديرا لظروفكم، وأعرف أن كثيرا من الإخوة قد تعبوا طيلة هذا اليوم في مكاتبهم وأعمالهم، وأن بعض الضيوف أيضا لهم التزامات أخرى، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للشيخ على هذه الكلمة الطيبة. الآن بعد هذه الكلمة لرئيس مجلس الشورى الجمعية سنبدأ المحاضرة الرسمية في هذا اللقاء. قبل ذلك يعلق الأستاذ فضيلة الإعلام رحمة الله محمد تميم. جلوس. الله يسر. حياكم الله.
على وجودنا ونشكر السيد الله على وجودنا ونشكر السيد الله على وجودنا ونشكر على أن الرضا وقال في الكتاب أن حسن الحديث أن نكون
قبل المحاضرة كلمة مع نائب رئيس الجمعية الشيخ محمد اللبواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما إلي أتكلم لكم بالعربية، أتكلم لكم اللغة الحسانية. لا أتكلم لكم عن نقاط والله أنتين صغيرات ما أقول لحد ينتبه لهم. جمعية المستقبل ما هي رواية جاية من مرقب. جمعية المستقبل ما أمد جاية من مرقب. مد قاتل المراحل اللي نعرف الحمد لله كاملة.
علق البقرة ما سمعوا صوت من أخر. جمعية
المستقبل قلت عن جمعية المستقبل اللي تم فيها اليوم واللي جايين وهذا افتتاحها. افتتاحها ما هو اليوم ولا الواقف اللي كانوا معكم أمس. وخاصة المراحل تعرفوا كاملين. خاطر المراحل اللي فيها الحبس وخاصة من الحبس، وخاطر المراحل اللي عجبوها فيها واحدين من علمانا وواحدين يشكروها. لا كاملة رانا رادمين هك لوك اللي كانوا عجبوها والله ما نفعوا صموا والله هي ما ضروها وذوك اللي كانوا يشكروها لا ليتم الحارب حارتهم لا أيهم بحارتهم زمن هذيك الساعة هي كانت الله ينعرف عن هذيك الساعة ما زالت الدعوة محذور وما زال اللي يتكلم قد يحبس عاد العلماء فيها نوعين واحدين يصفقوا للسلطة واحدين يحبسوا في الدعوة إلى الله وقلت فيها قوي في ذيك الساعة ما خاسر لي شيء قد نقول الله كم اللي العلم بالدعوة تعالى وتنزل بالتصفاق في الأخلاق واش ما عالم محبوس على دينه ولا عالم صفاك لوك اللي كانوا يعجبوها ويقولوا عنها بين اللي ما هي مشرعة ويبدعوها ويقولوا عنها مبتدعة ويخرجوها ويقولوا عنها خوارج أراهم ما تلع عندهم عذر كان ما معترى بها أراهم معترى بها عادة أتعالوا الصقع روحونا احنا قوموا توا بالدعوة وخلوا الناس اللي كانت محذور واللي كانت مبتدعة واللي كانت خوارج واللي كانت محبوسة خلوها تستراح وقوموا توا من إرعات القضية معترى بها ومشرعة قوموا توا ادعوا إلى الله وذلك التصفيق اللي كنتم عدلين لسلطاتك الساعة بكم الخوف منه قوموا عدلوها المولانا ما حدكم حيين إياك تكفروا بها ذلك التصفيق اللي ما يحق واللي يدورا للباطل هذا اللي أرواق يشكم التعرض الدعوة راهم واخذوها لكم الحمد لله واخذوها لكم من السجن واخذوها لكم من المحاكمات واخذوها من التشويهات واخذوها من الأمور كاملة أراعيها جبناها لكم حالتها الدعوة راعيها قوموا شورها لوك اللي عندهم جاه يا الله يستخدموه في الدعوة لوك اللي عندهم مال يا الله يستخدموه في الدعوة ما تلاقوا خايفين من الحبس ولا تلاقوا خايفين من تصادر أموالهم وذوك اللي عندهم علم إلى ما عملوا في الدعوة لا يخلوا دعوة رعاية جاتكم ومعترف بها ومشرعة ما تلعتكم علم قوموا قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولك السلام عليكم ورحمة الله
لا ندعو الإمام محمد محمود بن أحمد يوها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يدعه الرسول الله الحمد لله الذي لم يتق ولدا ولم يكن له شريك منه ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا لا أتكلم أمام المشايخ لأني لست بذلك المستوى ولكنني أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيد لهذه البلاد مجدها وعلمها وفضلها ويقينها وأن يجعل ذلك على أيدي أبنائها نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد أن تعيش كريمة وأن تعيش مهذبة وأن تعيش معتدية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى وأشكر الإخوة جميعا الذين حضروا هذا الأمر وأشكر جمعيتنا على إتاحة الفرصة لي بالدعوة حتى أحضر لهذا الشيء الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الله منكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لازلنا بانتظار بعض المشايخ الكبار من أمثال العلامة محمد سالم العدود والإمام أحمد بن مرام وسيعلق الشيخ محمد سالم العدود على المحاضرة التي ستكون عن دعوة المرابطين الآن الشاعر محمد سالم
الله عليك ورحمة الله فيا علماء الدين فيا علماء الدين سنة أحمد نصيبكم إرثا كما جاء مسندا أعدوا جلاء العين أعدوا جلاء العين كحلا وإهمدا فإن ظلام الزاغ خيم وسدا أبينوا لنا الحكم الصحيح مجردا من الحظ، إن الحظ للدين أفسد. وعصانة بنا تقر مقامنا، أبين لنا ما الشريعة قد بدا. وعصانة بنا وعولمة بدت، فإن حسان الموت لم يكن مهمدا. وباع الصراط وباع الصراط المستقيم بتابه من العرض الأدنى، وليس مخلدا. وحكم العوام السافرات أمامنا تزاحم في النادي صدورا وموردا. ولا تصحب الأرداف تردو، وحامل نواعم يتبع للهوى السبل الردى. فظلم الثنايا الغر علب بشرطه، وعين علب بالتعدي والاعتداء. رأيت بساط الدين يسحب تحتك، وأنتم سكوت لا ترى العين الجدا. إذا لم تقوموا بالتدارك عاجلا ندبتم جميعا حيث لا تنفع الندى. ولم يترك القهار للخلق مهملا، أنحسب أن الله تاركنا سدى. وراءكم يوم عصيب موضح، وهول عظيم فيه لا يقبل الفداء. ألا اركبوا سفن الشريعة تسلموا إلى شاطئ الأمن البعيد من الردى. وإن حصل التفريط فيما أقوله، فإن لسان الحال يصبح مرشدا. يا أبت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت ما قد تزودا. ندبت على ألا تكون كمثله، فترصد للموت الذي كان أرصدا. وهذه جهودي، والسلام عليكم ورحمة رب العرش. فاستمعوا لداء السلام عليكم.
الآن للمحاضرة التي ستكون إن شاء الله عن دور حركة المرابطين وآثار التعاون والإصلاحية في هذه البلاد. إلى المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متصارعين لا يتوقف التدافع بينهما إلا فسدت الأرض، وهما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله بدأه الله بآدم وحواء لما أهبطهما إلى هذه الأرض، وحزب الشيطان بدأ بإبليس عليه لعنة الله. وبقي الصراع مستمرا بين هذين الحزبين لا يتوقف، ونتيجته حتمية معروفة. إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم المفلحون، إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وحزب الله مهمته إعلاء كلمة الله وتعبيد الناس لربهم، وحزب الشيطان مهمته تحقيق يمين إبليس التي أقسمها بإغواء أكثر الناس. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمين إبليس تحققت في أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولم تزل عناية الجبار جل جلاله بأهل الأرض في كل زمان يرسل رسولا وينزل كتابا، حتى إذا خاضت البشرية كل تجاربها وأكملت أطوار نضجها أرسل إليها محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فجاء بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقف على آثار المرسلين من قبله مصدقا لما بين يديه من الحق، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأقام الله به المحجة وأظهر به الحجة ونصره نصرا عزيزا. ثم بعد ذلك خلفه خلفاؤه الراشدون المهديون، وقام بنشر هذا المنهج أصحابه البررة الكرام ثم التابعون لهم بإحسان في مختلف العصور. وقد تعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فكان المجددون في هذه الأمة على رأس كل قرن يجددون أمر الدين علما وعملا وسلوكا وجهادا وتضحية وبذلا وإصلاحا. ومن هؤلاء المجددون المرابطون الذين ظهروا في هذه البلاد في أوائل القرن 5 الهجري، وكانت بداية دعوتهم أن أميرا من أمراء هذه البلاد وهو يحيى بن إبراهيم البدالي خرج إلى الحج في أواخر القرن الخامس الهجري، فمر بحاضرة القيروان فرأى أبا عمران الفاسي وطلابه وما ينهلون به من العلوم، فتمنى لو نقل نموذجا من هذا العلم إلى هذه البلاد ليجدد فيها رسوم الدين، وما ذاك إلا غيرة على دينه ووطنه، فطلب من أبي عمران أن يرسل معه أحد طلابه للقيام بهذه المهمة، ولكن أبا عمران لم يجد بحضرته من يستطيع تحمل هذه الأعباء، فكتب له كتابا إلى أحد طلابه بالمغرب وهو وقاق بن زلو اللمطي، فأتاه فانتدب معه الإمام عبد الله بن ياسين الجزولي، فلما وصل إلى هذه البلاد وجد أن الأوضاع صعبة وهي مخالفة لما كان يتصوره، فالناس بدون رحل وهم يرجعون إلى ثلاثة أعراق، هي العرق الإفريقي الزنجي والعرق البربري والعرق العربي الذي وفد إلى هذه البلاد قبل الإسلام، ثم ازداد بعد ذلك بالفتح الإسلامي ثم بالهجرات التي جاءت بعد ذلك، ووجد أن هذه الأعراق الثلاثة متزاوجة في هذه البلاد متآقية ولها تاريخ طويل، لكن يصعب تغيير أنظمتها وما هي عليه، فاستطاع ابن ياسين أن يقيم الرباط وهو أول محضرة عرفت في هذه البلاد، فاختار جزيرة تيدرة وهي قريبة من نواكشوط في هذا المحيط، واجتمع عليه طلابه وكان يربيهم تربية شديدة، فكان يجلد من تأخر عن ركعة واحدة من الصلاة 10 أسواط، ومن تأخر عن ركعتين 20 صوتا، ومن تأخر عن 3 ركعات 30 صوتا، ومن تأخر عن صلاة رباعية كاملة 40 صوتا، وكان يعلمهم العلم ويعلمهم قيام الليل وصيام النفل والمبالغة في التعبد، بالإضافة إلى ما كان يعلمهم من الرجولة والبطولة والشجاعة، فلما بلغوا 3000 واطمأن إليهم ابن ياسين خرج بهم مجاهدا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يقيم الحدود ويعاقب المخالفين والمتعرضين لهذه الدعوة، وقاتل اللصوص وقطاع الطرق، فأقام العدل والأمان في هذه البلاد، ونصب لأهلها تنظيما يقوده تلميذه البر الأمير يحيى بن عمر اللمتوني، وقد كان من الصالحين من طلابه ومن خيرة العلماء، ولكنه كان صاحب شجاعة شديدة، وفي يوم من الأيام كانت بين المرابطين وبين أعدائهم معركة، فتقدم الأمير يحيى في قلب المعركة فهزم الأعداء، فلما رجع أمر به عبد الله بن ياسين أن يجلد 20 صوتا، فقيل سبحان الله، أتجلد الأمير بعد أن انتصر في سبيل الله وقاتل أعداء الله وانتصر عليهم؟ فقال نعم، لأنه غامر ودخل في وسط العدو وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. ثم ظهر رجل ادعى النبوة في جنوب المغرب، فذهب إليه عبد الله بن ياسين بجند من المرابطين فقاتله، فقتله وفرق أتباعه، وفي منقلب ابن ياسين راجعا إلى هذه البلاد تواطأت عليه قبيلة برقواطة في جنوب المغرب وقتل بوادي درعة رحمة الله عليه، وهذا ما كان يتمناه، فما يريد إلا الشهادة في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. واستمر المرابطون على نهجه، فبعد أن قتل الأمير يحيى بن عمر ولوا مكانه أخاه أبا بكر بن عمر، وكان صاحب سياسة وعقل وتدبير، وكان يؤازره ابن عمه يوسف بن تاشفين، واستوردوا عالما كبيرا يكون رأسا لهم ومرشدا مكان ابن ياسين، فطلبوا من أبي الحجاج أن يرشدهم وهو صاحب ابن ياسين، فأرشدهم إلى الإمام الحضرمي المرادي، فكاتبوه فوصل إلى هذه البلاد وعاش بين المرابطين حتى قتل بزوج قرب مدينة أطار. ثم بعد ذلك استوردوا الإمام إبراهيم الأموي وهو قاضي المجلس، وقد اشتهرت ذريته إلى الآن بقبيلة المدلشي المجلس مجلس العلم، واستوردوا معه أيضا أبا بكر بن عبد الرحمن وهو جد قبيلة تركز، وكان من المحدثين ومن القراء، فاجتمع الفقه وعلم القراءة وعلم الحديث في مجلس المرابطين. وعندما حصل الاختلال في بلاد المغرب خرج 30,000 مع يوسف بن تاشفين إلى الشمال، فأقاموا العدل والإنصاف في جنوب المغرب وبنوا مدينة مراكش وأقاموا دولة المرابطين في الشمال. وذهب الأمير أبو بكر بن عمر للاطمئنان على أوضاعهم فاطمئن عليها ورجع وأمر يوسف بن تاشفين على المغرب. وقد كان أبو بكر يرسل في الفتوح رؤساء من ذوي جلدتهم ومن الذين يتكلمون بألسنتهم، فكان إذا فتح بلدا إفريقيا أمر عليه رجلا منه من الأفارقة ولم يؤمر عليه رجلا من العرب ولا من اللمتونيين ولا من إخوانهم من البربر، بل كان يؤمر على كل بلد أبناء ذلك البلد، وكان يفعل ذلك اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين ولى على مكة لما فتحها الله عليه عتاب بن أسيد ولم يولي عليها رجلا من المهاجرين ولا رجلا من الأنصار. ولا يسعفنا التاريخ بكثير من الأمور عن دولة المرابطين في الجنوب، لكنه يسعفنا بكثير عن دولتهم في الشمال، فإن هذه الدولة المباركة استمرت ومكث يوسف بن تاشفين 70 سنة يلقب بأمير المسلمين، ولم ينهزم له لواء قط، وقد استولى على المغرب كله. وبعد أن حصل الاختلال في بلاد الأندلس وأصبح ملوك الطوائف يقاتل بعضهم بعضا ويستعين بعضهم على بعض بالنصارى، جاء المعتمد بن عباد اللخمي يستنصر بيوسف بن تاشفين، فقطع معه المحيط إلى أوروبا في رمضان، وكانت معركة الزلاقة العظيمة التي قتل فيها 120,000 من الفرنجة من أمم أوروبا كلها، وأخرت احتلال الأندلس وسقوطها لقرون من الزمن. ولما دخل يوسف إلى بلاد الأندلس رأى أن الإسلام سيخسر فيها ما لم يجمعها تحت لواء واحد، فسعى لجمع الأندلس تحت لواء واحد وضمها إلى دولة المرابطين. ولما عزل أمراءها كان منهم من قبل ذلك واستقام له، وكان منهم من رفض، ومن الذين رفضوا صاحبه المعتمد بن عباد، وكان ذا شأن وقوة وشكيمة، فحبسه بأغمات بجنوب المغرب، حبسه الطويل الذي يقول فيه شاعره بعد أن رآه ينفخ النار، يقول: للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى هول رأيتك فيه تنفخ الفحما، أدخلت في آلة الصواغ أنملة لم تدري إلا الندى والسيف والقلم، يدا عهدتك للتقبيل تبسطها فتستحل الثريا أن تكون فما. وفي هذا الحبس بأغمات يقول المعتمد عن نفسه عندما جاء بناته لتهنئته بالعيد: في ما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فجاءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار حائرة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. وهكذا صروف الدهر وتحوله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد استمر يوسف بن تاشفين في إعلاء كلمة الله ونصرة الدين، كما قال لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله: ونصر الدين ابن تاشفين بمن لديه من حماة الدين. وكما قال البدوي رحمه الله: ويوسف البر بن تاشفين الحميري ثم من لمتونة. وهو بذلك يشير إلى قول الداني في وصف يوسف في يوم الزلاقة: قوم لهم شرف العلا من حمير، وإذا انتموا صنهاجة فهموهم، لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. وبعد أن أكمل يوسف 70 سنة في الإمارة، وبعد أن أطاع أمره المغاربة جميعا حتى وصل حكمه إلى شرق الجزائر ووصل إلى جنوب فرنسا، توفاه الله سبحانه وتعالى غير مضيع، فقام بالأمر بعده أبو الحسن علي بن يوسف، وكان خير خلف لخير سلف، فمكث 14 سنة وهو أمير المسلمين يقوم بأعمال أبيه، وكان يكرم العلماء ويقدمهم. وفي حضرته كان القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، وكان معه عدد كبير من الأئمة الأعلام، وقد مهد لهم كراسي في المساجد يدرسون العلم وينشرونه، وازدهرت الحضارة في أيامه وازدهرت العمارة، فبنى المساجد وأقام الأسوار على المدن، وهو الذي سور مدن المغرب وبعض مدن الأندلس وأجرى الأنهار، وهو أول من أقام الأرحية التي تتحرك بالأنهار، وهذا اكتشاف صناعي طور الحياة إذاك. وكان يوسف رحمه الله صاحب حلم وزهد وورع، وكان يرحم الفقراء ويجلس إليهم ويواكلهم، وفي آخر أيامه اختل بعض أمور الرعية، وجاء المهدي بن تومرت وهو من المصامدة من بلاد السوس، وقد ذهب إلى العراق فدرس بحضرة الإمام أبي حامد الغزالي بعض العلم، ولقي بعض الشيعة فأخذ عنهم كتاب الجفر الذي فيه التحدث عن بعض الغيوب، وجاء إلى المغرب وهو يريد إزالة دولة المرابطين في المغرب وإقامة دولة لدعوته في هذه البلاد. فلما قطع النهر متجها بعد وجدة متجها إلى المغرب، استقبله شاب عند غروب الشمس فقال له: كن عبد المؤمن بن علي. فقال: أنا عبد المؤمن بن علي. فقال: الذي ذهبت تطلبه إلى المشرق ها هو جاء الله به. فقال: ما ذهبت إلا طلبا للعلم. فقال: جاءك الله بما تطلب فأنا صاحبك. فرجع معه عبد المؤمن بن علي. وكان عبد المؤمن مشهورا بالشجاعة والقوة، وفيه يقول أحد الشعراء: ما هز عطفي كمي يوم مقتتلي تحت الهياجك عبد المؤمن بن علي، تحت العجاجك عبد المؤمن بن علي، الفارس البطل ابن الفارس البطل ابن الفارس البطل ابن الفارس البطل. ولما رجع عبد المؤمن مع محمد بن تومرت إلى بلاد السوس، استقر أولا بمدينة ملالة، ثم بعد ذلك رأى أن ينتقل عنها فانتقل إلى مدينة تين الملة، وألف كتبه المشهورة التي منها كتاب أعز ما يطلب، وهو رد على المرابطين، وكان يرى أن المرابطين يأخذون بالمنهج السلفي وبمذهب مالك، وأنهم يحاربون علم الكلام، وأراد أن يحاول تقويض دعوتهم، وتمكن من ذلك بسبب إثارته للعوام وإشاعته لبعض الأخطاء التي تقع في أعقاب الدول عندما تشيخ وتهرم، ووجد أنصارا في قبائل السوس والمصامدة، وأرسل جيشا جرارا إلى علي بن يوسف ليقاتلوه. فلما وصلوا إلى الأسوار كان علي يحتمي من قتالهم ويتورع منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فخرج إليهم في يوم صومه فقاتلهم بنفسه حتى هزمهم، فقتل جمهور ذلك الجيش. فلما رجع عبد المؤمن مهزوما إلى محمد بن تومرت بتين ملة، قال لهم: أنا جاء عبد المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: كأن لم يمت أحد، لأنه يؤمل في عبد المؤمن شيئا كثيرا. وفي ذلك الوقت مات محمد بن تومرت، واستمر عبد المؤمن على فكرة إقامة الدولة وعزل المرابطين، ولم يستمر على منهج بن تومرت في ادعاء المهدوية. وهذا مقتضى تعاطفا لبعض الفقهاء معه كالإمام أبي بكر بن العربي المعافري رحمة الله عليه، فبعد أن رجع من رحلته المشرقية وجد أن الموحدين قد بدأت شوكتهم تقوى، وأن المرابطين قد ضعفوا، وإنما ضعفوا بعد موت الإمام علي بن يوسف عندما تنازع ولداه على الحكم وهما تاشفين، ابنه ويحيى، فعندما تنازع على الحكم واقتسم البلاد فكان أحدهما على ملك الأندلس والآخر على المغرب، حصل الخلل في الدولة وضعفت في المغرب، فقويت شوكة عبد المؤمن بن علي فأزال ملكهما، ومات تاشفين رحمه الله ساقطا عن فرسه بأسفل واد، وهو آخر أمراء هذه الدولة في الشمال. أما أمراؤها في الجنوب فلا يسعفنا التاريخ عن كثير من أخبارهم، إلا أنه قام بدعوتهم بعض الدول التي كان لها شأن كمملكة غانا وكمملكة مالي، وبعض الملوك من الأدارسة من ذرية إدريس بن إدريس بن عبد الله المحضي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد اتجه عدد من ذريته إلى الجنوب، وكان كثير الذرية، فأولاده بلغوا 22، وعدد منهم ذهبوا إلى هذه البلاد واستقروا بها. ومن ذريته رجل اسمه تيكان، وهو الذي استقر بتيكان هذا، وقد ذكره ابن حزم في الجمهرة. خرج الشيخ عبد العزيز، لأن الشيخ يحدثنا فذرية كم في الجنوب ينحدرون من هذا النسب الشريف، أو بعضهم على الأقل ينحدرون من هذا النسب الشريف ويرجعون إلى ذرية إدريس بن إدريس بن عبد الله المحضي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ويرجع إلى هذا النسب أيضا بطون كثيرة وقبائل شتى في هذه البلاد. وقد جدد منهج المرابطين في هذه البلاد بكثير من الدعوات الإصلاحية، ومنها دعوة سيدي محمد الكنتي الذي جاء من جنوب الجزائر، وهو من ذرية عقبة بن نافع، وقد جاء مجددا لمنهج المرابطين، واستعان على ذلك بقبيلة من بقايا المرابطين وقاموا معه في الشمال حتى قتل شهيدا رحمة الله عليه. ثم جاء بعده من الذين جددوا هذا المنهج عدد من الأعلام في مختلف العصور، ومنهم الذين كانت لهم دولة كدولة تكرور في الجنوب ودولة الفلان أيضا، فأولئك كانوا على منهج المرابطين وقد نصروا هذه الدعوة. وقد قال الشيخ محمد المامي: لله در الإمام عبد القادر المامي، فقد رأيته يقيم الحدود ضحا بفوتر. وكذلك الشيخ ألف المامي وغيره، ومن الذين جددوا هذه الدعوة أيضا فيما بعد الشيخ سيدي المختار الكنتي رحمة الله عليه، فكان مجددا لدعوة المرابطين، وكذلك طلابه، فمنهم الشيخ عثمان هودي الذي حمل لواء دعوة المرابطين في النيجر ونيجيريا وأقام إمارة سوكوتو، وكذلك ابنه محمد بيلو وأخوه عبد الله، وكان الثلاثة من العلماء ومن تلامذة الشيخ سيدي المختار الكنتي. وكذلك من الذين جددوا دعوة المرابطين الحاج عمر طال الذي تتلمذ على الشيخ سيدي المختار الكنتي، ثم ذهب إلى مصر فتتلمذ على عدد من الأعلام ونشر الإسلام في بعض البلدان الإفريقية وبالأخص في غامبيا وكوناكري، وكذلك الإمام الساموري، وعدد من الذين نشروا دعوة المرابطين في الجنوب وقاتلوا في سبيل توصيل هذا الدين ونقله ودخول الناس فيه، وكانوا يأخذون بمنهج المرابطين في تولية من أسلم من أبناء البلاد المفتوحة وعدم الاستبداد. وهذا المنهج كان منهجا صوابا، وبه استوطن الإسلام إفريقيا، فلم يعد دينا غازيا ولم يعد أهله غزاة، وإنما أصبحوا مواطنين أصلاء في البلد لا يستطيع أحد إخراجهم منه، وكانت هذه الدعوة مباركة. ثم بعد ذلك جاء المجددون باللسان بعد المجددين بالسنان، فكانت دعوات الإصلاح التي مثلتها قصائد الشعراء وخطب العلماء ورسائلهم، وهي كثيرة جدا، والذين سعوا لتجديد منهج المرابطين ودراسة آثارهم في هذه البلاد كثير جدا. فمنهم من اعتنى بتاريخ هذه الدولة ودراسة آثارها والإصلاح الذي قامت به، ومن هؤلاء صالح بن عبد الوهاب الناصري، ومنهم كذلك عدد من الذين اعتنوا بأنساب المرابطين وتراجمهم، ومن المتأخرين الذين اعتنوا بذلك الإمام الشيخ باه محمد الأمين رحمة الله عليه، وكذلك من الذين اعتنوا بتجديد دعوة المرابطين فيما يتعلق بالعلم ودعوة إليه ومحاولة رد الاعتبار لما كان عليه المرابطون في هذه البلاد الإمام أبو بكر الباري التيلي في الحوض الشرقي، وكذلك عدد من الأعلام في غرب البلاد وجنوبها ووسطها وشمالها. ولم تزل هذه الدعوة باقية حتى رأينا آثارها، ولا نزال إلى اليوم أن نكتشف حكمة المرابطين وتجديدهم وخدمتهم لهذا الدين وآثارهم في الإصلاح بادية بارزة، مع أننا لم نعتني كثيرا بآثارهم الحضارية والعمرانية، فبعض عواصمهم قد اندرست تحت الرمال مثل أودغست، وبعضها ما زالت أطلالها قائمة على زهادة فيها كالحال في مدينة شنقيط ومدينة وادان التي جدد فيها العلماء الأربعون، وكذلك الشيخ سيدي أحمد بو حجار، وكذلك الذين جددوا هذه المدينة فيما بعد من الحجاج الثلاثة الذين كانوا على نهج المرابطين، وكذلك الإمام الشريف عبد الملاي عبد المؤمن الذي جدد دعوة المرابطين في تشيت وأقام العلم في هذه المدينة، وفيها أقام المكتبة العريقة وجلب إليها العلماء وجعلها قبلة للحجاج ينطلقون منها كما كانت شقيط قبلها. وهكذا أيضا الشيخ سيدي أحمد البكاي الذي جعل من ولاته أيضا تجديدا لدعوة المرابطين وسعيا لأن تكون مركزا حضاريا مشيعا، ولم تزل ولاته بعده مركزا حضاريا مشيعا لأنها دخلها عدد من العلماء الكبار من أمثال سيدي أحمد المغيلي ومن أمثال السيوطي، ثم استقر بها الأئمة العلماء الكبار من أمثال الشيخ محمد يحيى الولاتي الداودي والشيخ محمد يحيى والسليمة وغيرهم من العلماء الكبار. وهكذا في مختلف أنحاء هذه البلاد لم تزل آثار المرابطين بارزة واضحة، ومن الذين ورثوهم وحملوا تراثهم وأساندهم في هذه البلاد عدد من الأعلام الذين كانوا يجيزون في القراءات وفي الحديث وفي الفقه والنحو وغير ذلك. فالشيخ الفاضلي والأبو الفاضلي الحسني كان يلقب بشيخ الشيوخ، وقد أقام المحضرة وجدد دارس عهدها، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأعلام، ومنهم العلامة مسكة والبارك الله الذي يقول فيه العلامة سيدي عبد الله الرازقة: وما مسكة إلا جنة دنيوية به نفع الله الورى وبه أحيا. ومنهم كذلك العلامة القاضي الإمام السباعي، وكان شيخه معجبا به، فكان إذا سئل عن أعلم طلابه في الفقه فيقول: من نحن، وهو من دميج، والسباعي أعلم منه، فإذا سئل أيهما أعلم في النحو قال سيدي عبد الله الرازق والسباعي أعلم منه، فإذا سئل أيهما أعلم في علم الكلام والعقائد يقول أحمد بن العاقل والسباعي أعلم منه، وهكذا. فكان يضرب به المثل في كل العلوم، وكان الشيخ القاضي والإمام السباعي على هذا المنهج أيضا، وأخذه عنه أتشغل الخطاط فأصبح من المجددين لمنهج المرابطين فيما يتعلق بإقامة الرباط، وقد أقام رباطه المشهور الذي استقر فيه عدد كبير من الطلبة الأفذال، ومنهم ابنه أحمد محمود واللابه وغيره من الأئمة الأعلام. وقد حصل قحط شديد في تلك البلاد دام 20 سنة، وجب أسنمة الإبل حتى كانت تولد وهي مستقيمة الظهر كحال البقر. وكان شغل الخطاط يقول إن طلاب ذلك الزمان عنده بمثابة إبل الحنيكات التي قاتل عليها أولاد الناصر في وقتهم، فكانوا يجعلون الواحدة منها 20 من الإبل الأخرى، فكان هو يقول إن الطلاب الذين صبروا على الطلب في ذلك الوقت هم بمثابة إبل الحنيكات، فكل واحد منهم 20. ومن الذين انتفعوا بهذه المحضرة ودرسوا فيها العلامة واتشغل الخطاط عمر الخطاط، وقد جدد هذا المنهج ونقله أيضا. ومن الذين تتلمذوا عليه كما ذكرنا ابنه أحمد محمود، ومن الذين أدركوا آخر حياته وأجازهم العلامة حامد الأعمر، وهو شيخ العلامة محمد السيدي محمد الشريف، وكذلك محمد محمد سالم وغيرهما من الأئمة الأعلام. ومن المجددين لمنهج المرابطين كذلك في الشأن المحضري العلامة القاضي العلوي الذي استقر بجنوب البلاد، وكان محضرة متكاملة يدرس مختلف العلوم، قد اشتهر بموسوعيته العجيبة، ودرس عليه عدد كبير من الأئمة، وكان إسناده متصلا إلى الحافظ ابن حجر كحال شيخ الشيوخ الحسني الذي درس على علي النجوري، وعلي النجوري أجازه البرهان العرقمي الذي درس على جلال الدين السيوطي، وهو أجازه زكريا الأنصاري وبيمي وابن فهد المكي، وهؤلاء هم من أشهر طلاب الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ولذلك يقول العلامة مم والعبد الحميد رحمة الله عليه في ترجمته لشيخه يحويه بن عبد الودود رحمة الله عليه، وشيخنا في فقهه المصوني متصل، شيخنا في نحوه المصوني متصل السند بالأشموني، وشيخنا في فقهه المأذوري متصل السند بالأجهوري. وكان للمحضرة محافظة عظيمة عريقة على آثار المرابطين، ولذلك لما جاءت الدعوات إلى الجهاد كانت المحاضر وقود الجهاد والقائمة بشأنه. فمحضرة إديدبة التي مكثت فترة طويلة تقود الجهاد في سبيل الله كان لها الأثر البليغ البالغ في ذلك، وكذلك غيرها من المحاضر التي شاركت في نشر هذا الدين، حتى إن الشيخ ملعينين في جهاده ضد 3 دول في وقت واحد كان يعتمد على طلاب المحاضر ومشايخهم، وكان إذا اشتكى إليه طلاب الصوفية أن طلاب المحاضر ضايقوهم في مشربهم أو في مأكلهم، يقول هؤلاء يقرؤون القرآن وأنتم تذكرون وذكركم لأنفسكم وليس لغيركم، وإذا اشتكى إليه طلاب العلم طلاب التصوف يقول هؤلاء يذكرون الله كثيرا ويبكون في الله. والآن جاء الشيخ فأقتصر على هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من التقليد لعلماء المحاضر في هذه البلاد أن تكون بداية طالب في المتن الذي يريد أن يدرسه يوم الأربعاء، كانوا يقولون ما بدأ أمر يوم الأربعاء إلا وتم. كان الطالب إذا وافى المحضرة في بداية الأسبوع الدراسي يمكث 4 أيام حتى يأتي يوم الأربعاء فيبدأ الدرس. الآن أرحب بجميع الحاضرين المسؤولين وسائلين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا ويهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا ويجعل عملنا كله صالحا ويجعله كله خالصا ولا يجعل فيه لغيره شركا. وجدتكم في أثناء الكلام فاستمروا كما أنتم، والله سبحانه وتعالى يسددكم ويوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله.
كلمة الآن مع أستاذ عبد الله بن موسى والشيخ سليم ثم أختم إن شاء الله. عبد الله بن موسى والشيخ سليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة أنا كنت أقول لشيخ عبد العزيز هذا ما أصدق حتى عيّض الحد وراء العلامة محمد سهل وراءه الحقيقة ثقيل شوي. أنا هو جاي نتكلم باسم هذا المنتدى الفاعلين غير الحكوميين اللي تعودوا عنه في المنتخب اللي يتكلم باسم المجتمع المدني، وجاي بدعوة من فضيلة الشيخ الحقيقة يعني مفخرة لجميعا، وقايل باسم جموع الفاعلين غير الحكوميين عن مرحبين بهاي الجمعية الجديدة جمعية المستقبل، واللي أنا بالحقيقة
أنا أسميها جمعية الماضي والحاضر والمستقبل، لأنها أهداف خالدة، فكانت خالدة الماضي لا يخالدون بالمستقبل الحاضر، وستكون إن شاء الله تعالى باقية إلى الأبد إلى أن يجعل الله رحمه عليها. وبالتالي نحن كمجتمع مدني مرحبين بهذا المولود الجديد وظهرنا وراجعين له عند الله تعالى عنه يمشي على الاهداف النبيله اللي هي اهداف ما يصير عنها هي لا يتخلف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
تحية من الله وبركاته. تحية طيبة من الله. بإذن الله محمد.